بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا نزال مع محنة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو في السجن. فذكر أن هذا الحكم الذي حكم به بعض القضاة على شيخ الإسلام بالسجن، أن هذا يخالف شريعة الإسلام، وقال: ليس مرادي إلا في طاعة الله ورسوله، وما يخاف على المصريين إلا من بعضهم في بعض كما جرت به العادة، وقد سمعتم ما جرى بدمشق، مع أن أولئك أقرب إلى الاتفاق. قال: سمعتم ما جرى بدمشق من تجديد القاضي المذكور إسلامه عند القاضي الآخر. هذا يدلك على ما كان من فساد عند بعض القضاة، تصل الدرجة إلى أن يجدد إسلامه. وذكر أيضا، قال: وكان في مدة لما كان القاضي حسام الدين الحنفي مباشرا لقضاء الشام، أراد أن يحلق لحية هذا الأذرع، وأحضر الموسى والحمار ليركبه ويطوف به، فجاء أخوه عرفني ذلك، فقمت إليه ولم أزل به حتى كف عن ذلك، وجرت أمور لم أزل فيها محسنا إليهم. فأكذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحسن لوجه الله. قالوا: هذه الأمور ليست من فعلي ولا فعل أمثالي، نحن إنما ندخل فيما يحبه الله ورسوله والمؤمنون، ليس لنا غرض مع أحد، بل نجزي بالسيئة الحسنة ونعفو ونغفر. وهذه القضية قد انتشرت وظهر ما فعل فيها، وعلمه الخاص والعام. وذكر يعني تغير الأحوال، و نقتطف من كلامه يعني ما نستفيد من خلقه وتعامله مع الناس. يقول: وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها، يعني من الفتن التي حصلت. قال: وإقامة كل خير. وابن مخلوف هذا الذي كان سببا في سجن ابن تيمية، ونادر ما يقول ابن تيمية كلمة شديدة في رجل معين، لكن قالها في هذا ابن مخلوف، قال: فاجر، كما مر معنا. فهذا من أهل البدع الذين عندهم ظلم وفجور، فكان بسببه ما وقع على ابن تيمية من محنة. يقول: وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله، قال: والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن هذا من يعني أشد أعداء ابن تيمية، من أهل البدع وعليه فجور، لكن هكذا كان ابن تيمية من أحلم الناس. يقول: هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور، فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، ولن أكون عونا للشيطان على إخوان المسلمين، ولو كنت خارجا لكنت أعلم بماذا أعاونه، لكن هذه مسألة قد فعلوها زورا، والله يختار للمسلمين جميعهم ما فيه الخيرة في دينهم ودنياهم، ولن ينقطع الدور وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله والاستغفار والتوبة وصدق الالتجاء، فإنه سبحانه لا ملجأ منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا به. ذكر أيضا كلام عن الشيخ نصر قال: كنت أوثر أن لا يحسوا به إلا وقد خرج خشية أن يعلم. ذكر أمور خاصة يعني مما حصل. هنا ذكر بعض المسائل التي بسببها وقعت الفتنة، قال: وهذا الذي يخافه من قيام العدو ونحوه في المحضر الذي قدم به من الشام إلى ابن مخلوف فيما يتعلق بالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن أظهروه كان وباله عليهم، ودل على أنهم مشركون لا يفرقون بين دين المسلمين ودين النصارى، فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه واستغاث به فهو مشرك، فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبريل يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي وارحمني أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك، بل هذا كله من خصائص الإلهية. وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء وذكروا الفرق بين حقوق الله التي يختص بها الرسل والحقوق التي له ولرسله. وذكروا الفرق بين حقوق الله يعني التي يختص بها الله والحقوق التي تختص بها الرسل والحقوق التي تكون مشتركة على الفارق، كما ميز سبحانه بين ذلك في مثل قوله: لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتعزير والتوقير للرسول والتسبيح بكرة وأصيلا لله، ولهذا استحسن بعضهم الوقوف على قوله: إن أرسلناك شاهدا ومنذرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، يعني هذا للرسول، ثم قال: وتسبحه بكرة وأصيلا. لكن في الحقيقة الذي عليه السلف وهذا الذي ذكره ابن جرير أن التعزير والتوقير أيضا يكون لله، يعني هذا الذي عليه السلف والذي اعتمده ابن جرير رحمه الله تعالى، لأن الله قال: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، ذكر الله ورسوله، ثم قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. والتعزير والتوقير يعني ما يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم، التعزير من النصر والتعظيم هذا يكون لله ورسوله، أما التسبيح هو الذي نعم يختص بالله، سبحوه بكرة وأصيلا. وكما قال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، قال: فالطاعة لله ولرسوله والخشية والتقوى لله وحده، هذه واضحة. قال: وكما يقول المرسلون: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، يعني طاعة الرسول، فيجعلون العبادة والتقوى لله وحده ويجعلون لهم الطاعة، مع أن الطاعة يعني حق مشترك أيضا، والذي يطيع الرسول إنما يطيع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وذكر يعني آيات في إفراد الله تعالى بالعبادة، يعني كما يعني في هذه الصفحة والتي بعدها: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فقد كفر بعد إسلامه باتفاق المسلمين. طبعا هذا التقرير الإخوة من حيث الأصل، أما تنزيل هذا على الأفراد هذا ما يتكلم عنه ابن تيمية وسيأتي بيانه. قال: ولأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، وعن أن يجعل لله ندا في خصائص الربوبية، ففي الصحيحين عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. وذكر حديث: لا تتخذوا قبري عيدا، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: ولهذا قال العلماء: من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستلمه ولا يقبله ولا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق الذي يستلم ويقبل منه الركن الأسود ويستلم الركن اليماني. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجار ولا استلامه إلا الركنان اليمانيان. حتى مقام إبراهيم الذي بمكة لا يقبل ولا يتمسح به، فكيف بما سواه من المقامات والمشاهد؟ وأنت لما ذكرت في ذلك اليوم هذا قلت لك هذا من أصول الإسلام، فإذا كان القاضي لا يفرق بين دين الإسلام ودين النصارى الذين يدعون المسيح وأمه، فكيف أصنع أنا؟ يعني إذا كان القاضي سجنه بسبب هذه المسألة ماذا يصنع؟ ولكن من يتخذ نفيسة ربا ويقول إنها تجبر الخائف، هذه في مصر، نفيسة، سيدة نفيسة، هي طبعا من الصالحات وكذا، لكن هؤلاء غلوا. نعم، قبور هذه، الله المستعان، إلى الآن الله المستعان بالملايين يستمعون، ويقول إنها تجبر الخائف وتغيث الملهوف وأنا في حسبها، ويسجد لها وتضرع في دعائها مثل ما يتضرع في دعاء رب الأرض والسماوات، وتوكل على حي قد مات ولا توكل على الحق الذي لا يموت، فلا ريب أن إشراكه بمن هو أفضل منها يكون أقوى. يعني لو أشرك بعيسى، يعني ولهذا دخلت شبهة كبيرة على هؤلاء من النصارى، قالوا أنتم واسطتكم نفيسة وزينب وفلان وفلان، نحن واسطتنا أقوى، واسطتنا عيسى نبي مثلا. قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وذكر حديث معاذ المشهور، كان فيه كلام، لكن قال لما أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم، فقال يا معاذ رأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال لا. قال فلا تسجد لي، فلو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال فمن لا ينهى الضالين عن مثل هذا الشرك المحرم بإجماع المسلمين، كيف ينهى عما هو أقل منه؟ ومن دعا رجلا أو امرأة من دون الله فهو مضاهن لمن اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال بل من سوغ أن يدعى المخلوق ومنع من دعاء الخالق الذي فيه تحقيق صمديته وإلهيته فقد ناقض الإسلام في النفي والإثبات وشهادة أن لا إله إلا الله. وأما حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي مثل تقديم محبته على النفس والأهل والمال وتعزيره وتوقيره وإجلاله وطاعته واتباع سنته وغير ذلك فعظيمة جدا. وكذلك مما يشرع التوسل به في الدعاء، ذكر حديث الأعمى عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم شخصا أن يقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه فيا. فهذا التوسل به حسن، وهذا مر معنا تفصيله في المجلد الأول. وقلنا المقصود هنا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فهو في دعائه قال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، يعني بدعاء نبيك لما دعا لي، فهذا جائز. وإلا لو كان دعاء أو توسلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاته لكان مشروعا لكل الناس، ما يعلم الأعمى فقط، يعلم الأعمى ويجعل هذا الدعاء هديا عاما للناس وللصحابة رضي الله عنهم، لكن ما كانوا يفعلون هذا، وإنما هذا كان خاصا بهذا الأعمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فهو يتوسل بهذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: وأما دعاؤه والاستغاثة به فحرام، والفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين. والمتوسل إنما يدعو الله ويخاطبه ويطلب منه، لا يدعو غيره. هذا يعني الفرق بين التوسل والاستغاثة، لأن الإخوة هؤلاء يخلطون بين الأمرين. هو يدعو غير الله ويستغيث بالأنبياء، لما تقول لهذا شرك يقول لا، أنا أتوسل به، أتوسل به. ففرق بين التوسل المشروع والاستغاثة. يقول ابن تيمية: المتوسل إنما يدعو الله. التوسل أنت تدعو الله لكن تجعل وسيلة في دعائك. المشروع تقول: اللهم برحمتك، بمغفرتك، بكرمك، بجودك، اغفر لي. تتوسل باسم الله وصفاته، تتوسل بأعمالك الصالحة: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين مثلا، أو بدعاء الرجل الصالح مثلا. المتوسل إنما يدعو الله، فتلاحظ أنه يدعو الله ما يدعو غير الله، ويخاطبه ويطلب منه ولا يدعو غيره، إلا على سبيل استحضاره لا على سبيل الطلب منه. قال: ولا يدعو غيره إلا على سبيل استحضاره، ويستحضر الآن في وسيلته أني مثلا أدعو بصفات الله، بدعاء الرجل الصالح، وإنما الدعاء لله لكن الوسيلة دعاء رجل صالح مثلا، لا على سبيل الطلب منه. وأما الداعي والمستغيث فهو الذي يسأل المدعو ويطلب منه ويستغيثه ويتوكل عليه. فهذا الذي يسأل صاحب القبر يقول: يا فلان اشفع لي، يا فلان قربني، يا فلان اغفر لي، يا فلان ارزقني، فرج كرباتي. طيب هذا الآن جعل صاحب القبر هو المدعو، بخلاف الذي يدعو الله ويتوسل بشيء. قال: والله رب العالمين ومالك الملك وخالق كل شيء، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، هو القريب الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، هو سميع الدعاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأنا قد صنفت كتابا كبيرا سميته الصارم المسلول على شاتم الرسول، وذكرت في هذه المسألة ما لم أعرف أحدا سبق إليه، لأنه هو يتهم بأنه لا يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا اتهم لما منع الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتهموه بأنه يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول في جوابه: أنا كتبت كتابا كاملا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم شاتم الرسول، وكذلك هذه القواعد الإيمانية قد كتبت فيها فصولا هي من أنفع الأشياء في أمر الدين. وإما ينبغي أن يعرف أو يعرف به الشيخ أني أخاف أن القضية تخرج عن أمره بالكلية، ويكون فيها ما فيه ضرر عليه وعلى ابن مخلوف ونحوهما، إن كان سببا في محنته وظلمه، فإنه قد طلب مني ما يجعل سببا لذلك ولم أجب إليه. سبحان الله، شوف يعني كأنه تمكن من أن مثلا يخبرهم ما الذي حصل، أو لكن يقول: أنا ما أجبت لهذا، ما يريد أن يؤذي أعداءه الذين كانوا سببا في سجنه ومحنته. قال: فإنه قد طلب مني ما يجعل أو يجعل سببا لذلك ولم أجب إليه، لذلك يعني ضرر هذا الشيخ الذي قضى بهذا وابن مخلوف. قال: ولم أجب إليه، فإني إنما أنا إيش هذه؟ ما أدري إيش معناته، لون واحد، يعني صريح، أنا أخلاقي هكذا، نوع واحد، لون واحد، ما أتلون، والله ما غششتهما قط، ولو غششتهما كتمت ذلك، وأنا مساعد لهما على كل بر وتقوى. ولا ريب أن الأصل الذي تصلح عليه الأمور رجوع كل شخص إلى الله وتوبته إليه في هذا العشر المبارك. ما أدري هذه العشر الأخير من رمضان ولا من ذي الحجة الأولى. يعني سبحان الله، انظر، هذا الإخوة يدلك على يقين ابن تيمية بالله، وأنه ما يسأل الخلق شيئا، يعني حتى شيء فيه زوال محنته وسجنه والحاق الضرر بأعدائه سكت عن هذا. يعني وهذا من يعني كمال يقين بالله، وما يرضى أن يسأل أحدا. ولا ريب أن الأصل الذي تصلح عليه الأمور رجوع كل شخص إلى الله وتوبته إليه في هذا العشر المبارك. فإذا حسنت السرائر أصلح الله الظواهر، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهكذا مع معية الله. وهذه قضية كبيرة، كلما كانت تزداد ظهورا تزداد انتشارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. ثم ذكر رسالة قال في الهامش تسمى قاعدة أهل السنة والجماعة، ذكر في بدايتها رحمه الله الآيات في الاعتصام بحبل الله جميعا، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وذكر حديث الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج إنهم كلاب أهل النار، وقرأ هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الإمام أحمد بن حنبل صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، قد خرجها مسلم في صحيحه وخرج البخاري طائفة منها، يعني أحاديث كثيرة في الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وللشيخ أخونا الشيخ محمد بن غيث جزاه الله خيرا يعني كتابا جميلا في الخوارج وصفاتهم، هكذا اسمه، يعني ما شاء الله من أحسن ما جمع في هذا الباب، جمع فيه أكثر يعني الأحاديث الواردة في الخوارج وقصص من التاريخ من البداية والنهاية وتاريخ ابن جرير، يعني تدلك على شناعة يعني أفعال الخوارج. والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب، يكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. إن أهل السنة ما يكفرون المخالف إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قالوا أول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فعاقب الطائفتين، أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ، طبعا هو يهودي دخل في دين الإسلام نفاقا بنية الإفساد، قال فهرب منه وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر. وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ورواه عنه البخاري في صحيحه. قالوا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور. ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه نعم وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، يصححون صلاة المأموم خلف المبتدع يعني، وهذا يعني حتى مع إمكان الصلاة خلف غيره. وما دام المبتدع لم يكفر بعينه فتجوز الصلاة خلفه، يعني حتى لو كانت بدعته كفرية، لأن أصل الآن البدع المعروفة اليوم كلها في الحقيقة كفرية، يعني الذي ينفي علو الله، ينفي صفة العلو عن الله وغيرها من البدع، هذه بدع في الأصل يعني في ذات البدعة هي بدعة كفرية لأن تكذيب بالقرآن. لكن طبعا أهل السنة ما يكفرون الأشاعرة ولا يكفرون يعني هؤلاء، فيجوز الصلاة من عنده مثل هذه البدع. فهذا قول أكثر أهل العلم كما ينقل ابن تيمية يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. طبعا الأفضل إن تيسر أن يصلي خلف إمام على السنة هذا هو الأفضل، لكن ابن تيمية يتكلم عن صحة الصلاة فهي صلاة جائزة وصحيحة. قال وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، يعني فمن ذهب إلى بلاد مثلا يغلب عليها البدعة فيصلي يعني في الظاهر ما دام يعني هم ما أهل السنة كما عرفنا ما يكفرون يعني هؤلاء. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. طبعا أصحاب البدع المغلظة يعني مثل الرافضة الجهمية هؤلاء نعم المسلم يترك الصلاة خلفهم، بخلاف يعني الأشاعرة أو يعني نعم. قال وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما عرفنا هذا على سبيل الاستحباب، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله ولم يقل أحمد إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله. فهذا يعني تفصيل جيد في الحقيقة في الصلاة خلف المبتدع من ابن تيمية في هذا الموضع، ذكر الصحة وذكر الاستحباب. قال ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية، أمر أصحابه لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك. كما قلت الإخوة البدع المغلظة يعني أهل السنة ما يخالطون أهل البدع المغلظة. قال أمر أصحابا لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك، ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة، ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر. نسأل الله تعالى أن ينشر العلم والسنة في بلاد المسلمين أجمعين. قال فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. فانظر إلى هذا التقرير من ابن تيمية، يعني حتى لو يعرف الولاة في بلاد المسلمين عموما حقيقة منهج أهل السنة وحقيقة منهج ابن تيمية والله لسعوا في تطبيقه، لأن فيه الرحمة وفيه جمع الكلمة وفيه ترك الفرقة حتى لو كان في المجتمع طوائف مختلفة، لكن ليس معنى هذا تميع الدين وعدم الدعوة إلى الحق. لكن أهل السنة هم الذين تميزوا بهذا، ما يكفرون ولا يعتدون، ثم حتى يصلون خلف هؤلاء من أهل البدع ممن يعني لم تغلظ بدعتهم. قال: وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه ومن الصحابة، وكان قد يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعا، وجلده عثمان بن عفان على ذلك. وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. هذا يعني قبل أن يظهر منه ادعاء للنبوة، المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة بعد ذلك، فابتداء كانوا يصلون خلفه. قال: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. يعني فإذا أخطأ المتأول في العقيدة مثلا في باب الصفات فخطأه مغفور إذا كان قد حسنت نيته وصدق في البحث عن الحق، فخطأه مغفور كما استدل ابن تيمية بهذه الآية. قال: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة التابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم. يعني كما يروى لما سئل علي عن ذلك قال: هم من الكفر فروا، أصلاً هم أصحاب عبادة وتشدد، فكيف نكفرهم؟ يقصد أن عندهم يعني الإيمان المجمل، وهذا يعني أقرب الأقوال والله أعلم الذي عليه يعني أكثر الصحابة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. لو كانوا كفارا لا سبى نساءهم وغنم أموالهم، لكن هذا يكون في قتال يعني الخوارج والبغاة. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتال، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم، يعني مثل الأشاعرة؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ نعم، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. نعم، فمثل هذا لا يعني تكفير يعني هؤلاء الطوائف من أهل البدع. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وذكر حديث: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله، له ذمة الله ورسوله. وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. فالشاهد أنه قال المسلمان فالقتال هذا ما أخرجهم عن دائرة الإسلام، وقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، وهذا كفر أصغر كما هو معلوم إلا إذا استحل دم المسلم، يعني بدون شبهة طبعا بدون تأويل. إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني أيضا هذا على سبيل الوعيد لا يعني هذا أنه يكفر حقيقة. قال وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك. هذه لابد أن نعرفها الإخوة، هذه القواعد مهمة جدا في التكفير. إذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني مثلا يعني أغلظ على عمر رضي الله عنه، قال كيف سميت هذا منافق؟ أنت أول عمر رضي الله عنه لما رأى هذا الفعل من حاطب رضي الله عنه لما أرسل رسالة لمكة، فيعني ما فسر هذا إلا بنفاق، وفي الوقت نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما أغلظ عليه لأنه متأول. وفيهما أيضا من حديث الإفك أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين رضي الله عنهم، يعني لما حصل الخلاف لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل ابن أبي سلول أنه صاحب الفتنة، قال من يعذرني في رجل يعني بلغ أذى أهلي، وكان ابن أبي سلول الخزرج وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج، فأخذته الحمية هنا، فيعني لما يعني رفض سعد ذلك خاصمه الصحابة، وحتى قالوا إنك منافق، اختصم الفريقان فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم إنك منافق، تخيل يعني إذا كان هذا وقع بين الصحابة الذين شهدوا بدرا قال أحدهم في الآخر إنك منافق، والكل معذور والكل مغفور له، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة. فشهد الإخوان مثل هذه المسائل، انظر إذا وصل الأمر إلى مثل هذا ومع ذلك يعني حصل عذر و اجتماع الكلمة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ما قال لا المخالف خلاص ما دام سعد بن عبادة قال كذا فخالفوك، لا، عرف أن أخذته حمية عصبية، وبعد ذلك رجع إلى الله واستغفر الله وتاب إلى الله من هذا. فكذلك يعني ما يكون من خلاف بين أهل السنة فيما بينهم ينبغي أن يعالج بمثل هذا، يعني حتى مهما قيل ما قيل في النهاية يرجع الجميع الحمد لله إخوة اتحدوا واجتمعوا على منهج واحد. قال وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه رضي الله عنه أنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبروه وقال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، ومع هذا لم يوجب عليه قودا، يعني الدية والقصاص، القود القصاص ولا دية ولا كفارة، لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذا. فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. يعني فكيف ما يحصل من خلاف يسير بين أهل السنة حتى لو بدأ بعضهم بعضا في النهاية يزال هذا التبديع ويرجعون إخوة يعني مؤتلفين متعاونين فيما بينهم. قال ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين لا يعادون كمعادات الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. وهذا الإخوة من أعجب ما يكون، حتى تعرف أنهم متجردون لله. هو هكذا رأيه في مسألة القتال، هو هذا مع معاوية وهذا مع علي يرى أن الحق هنا وهذا يرى أن الحق هنا، لكن لا يعني هذا أنه يكفر الطرف الآخر، هو مسلم وعامله كما عامل المسلم. وذلك ذكروا أنهم كانوا يجتمعون في صفوف واحدة في صلاة واحدة إذا صلوا، ثم يذهب كل فريق إلى فريقه وربما حصل قتال. سبحان الله. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن لا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك، يعني بالقحط العام، وسأله أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطه ذلك، وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. الله أكبر. لله في خلقه شؤون ولله الحكمة الباهرة. وثبت في الصحيحين لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. لأن في النهاية الإخوة يعني هذا أهون من أن يسلط على المسلمين عدو من غيرهم فيبيدهم أو غير ذلك من الأمور من قحط أو، لكن إذا كان البأس فيما بينهم فهذا يرجى معه رجوع الأمر إلى أصله، يرجى معه الإصلاح واجتماع الكلمة، كما يعني حصل يعني لما استشهد علي رضي الله عنه قتله الخوارج تنازل الحسن لمعاوية واجتمعت كلمة المسلمين. قال هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وقال الشيطان مع الواحد هم من الاثنين أبعد، وقال الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يعني المعروف إنما يأكل يأخذ القاصية. نعم. قال والواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره، فالهجر الإخوة معلق بالمصلحة الراجحة. قال كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم، وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجماعة الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، وكان قد رد بدعة ببدعة. يعني بالفعل، يعني إذا كنت تعرف أنك مهما هجرت هؤلاء لن تتغير حال البلد، هي هكذا بلاد بدعة مثلا، فهنا الأصل أنك تصلي معهم، ما تفوت على نفسك يعني الجمعة والجماعة، خاصة كما عرفنا في البدع غير المغلظة، حتى أن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة وكره أكثرهم، حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، كما في القاعدة المشهورة: من صحت صلاة لنفسه صحت صلاته لغيره. ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة، ولهذا كان أصح قولي العلماء أن من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد، حتى المتيمم لخشية البرد ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله، والمحبوس وذو الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته. قد ثبت في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، طبعا لأن التيمم ما شرع بعد هذه الواقعة، هذه صلاة فاقد الطهورين يصلي على حاله، هذا القول يعني أقرب أقوال أهل العلم، وبعضهم ألزمه بالإعادة، لكن الصحيح أنه يصلي ولا إعادة عليه. بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها لم يأمره بالقضاء، نعم لم يأمره بالقضاء إذا كان يجهل وجوبها أصلا. فعمر وعمار رضي الله عنه، فعمر نعم أو فعمر عمر بن العاص نعم وعمار لما أجنب وعمر لم يصلي وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة لم يأمرهم بالقضاء. طبعا عمر لم يصلي، هو صلى يعني جنوبا تيمم وصلى، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة فلم يأمرهم بالقضاء، كلاهما يعني هذا تيمم وهذا يعني تمرغ في التراب، ما أمر بالقضاء. وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء، والمستحاضة لما استحيضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء، نعم لأن هذا يعني كان عن جهل بدون علم. والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود لم يأمرهم بالقضاء، كما كان ممن من عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكانوا قد غلطوا في معنى الآية فظنوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هو الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمرهم بالقضاء. والمسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات. والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة الكعبة وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يأمرهم بإعادة ما صلوا، تحولوا مباشرة ولم يقضوا ما فات أو لم يعيدوا الصلاة من أولها، وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ. نعم تلاحظ يعني هنا هذه قاعدة مهمة، أن يعني الجاهل ما يؤمر بالقضاء، الجاهل أو الذي تأول شيئا ثم سأل هو ما يؤمر بالقضاء، بخلاف المتعمد الذي ترك الصلاة متعمدا مثلا الناس يقضي كفارة النسيان للقضاء على تفصيل طبعا في العبادات. قال: وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ، يعني قبل أن يبلغهم الحكم والخطاب، على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت في يثبت المبتدأ دون الناسخ. والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني إيش؟ لا يثبت، ما يكون مكلفا قبل خطاب الله تعالى. وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أحد أحب إليه العذر من الله، ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فالمتأول والجاهل المعذور، أن هناك جاهل غير معذور، كان بإمكانه يسأل ما سأل مثلا أو فرط في العلم. فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال: وقت اللقاء الصلاة الآن الأذان دقيقتين. طيب نقف عند هذا الفصل، إذا دامنا فصل جديد نقف هنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله أن يعفو عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.